فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا متجانف مائل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالتصطيف فلقد انخنس في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فيقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية ومقصود بها شرعا أنها عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع. معناه أنه قد يكون هذه الوصية أن يكون الإنسان يوصي بشيء بعد موته كان يوصي بأولاده أو يوصي بقضاء ديونه أو يوصي بأمور متعددة يكتبها في وصيته لتنفذ بعد موته. فقد يكون معه تبرع الذي هو شيء من ماله يجعل بأمور معينة أو يقول لأحد من الأشخاص يوصي له بشيء من ماله فإن هذا هو المقصود بالوصية شرعا. وكذلك أيضا تطلق الوصية شرعا على التذكير والترغيب والحث على فعل المأمورات والابتعاد عن المنهيات. هذا أيضا يطلق عليه أنه وصية في الشرع. فإذا هي تطلق على عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع وتطلق على الترغيب بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والترهيب من المخالفة. والمقصود بالوصايا في كتاب الوصايا هنا هو التعريف الأول الذي هو أن المعاد خاص فيما بعد الموت يكون معه قد يكون معه تبرع. وليس المقصود منه الثاني الذي هو الترغيب طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب من المخالفة، لأن هذا الكتاب ما عقد لهذا، إنما عقد للعهد الخاص الذي يكون بعد الموت، العهد الخاص فيما بعد الموت، هذا هو المقصود بالوصية التي هي مفرد وصايا. ثم إن البخاري رحمه الله قال باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وهذا اللفظ أو هذا الحديث بهذا اللفظ لعله معقول بالمعنى من الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه الذي أسنده وقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وذكر الرجل فيه لا مفهوم له، لأن الوصايا فيما بعد الموت والذي عقد له كتاب الوصايا ليس هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، وإنما هو عام للرجال والنساء، فالمرأة توصي كما يوصي الرجل، وليست الوصية فيما بعد الموت من خصائص الرجال، وإنما هي في حق الرجال والنساء، فهو مروي بالمعنى أو مذكور بمعنى، أي بمعنى الحديث الذي أسنده البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر آية الوصية بعد ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث لا يصالح، وأما غيره فيمكن أن يصالح، يعني غير الوارث، ولكن في حدود الثلث فأقل، الثلث فأقل، ولا يوصى بأكثر من الثلث كما دلت على ذلك الأحاديث التي ذكرها البخاري والتي ستأتي. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وعمد في هذا الباب وأصل في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا فيه تنبيه وحث على كتابة الوصية، فذلك بحق من عنده شيء يريد أن يوصي به، بحق من يمكن أن يوصي بشيء. أما الإنسان الذي ليس له شيء يوصي به فليس هناك حاجة إلى الوصية، لكن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الوصية، وأن الوصية واجبة فيما بعد الموت، وجمهور العلماء ذهبوا على أنها ليست واجبة، وإنما هي مندوبة، إنما هي مندوبة، فلا يلزم الإنسان يوصي بشيء من ماله، لأنهم اتفقوا على أنه لو لم يوصي فإن المال يقسم على الورثة ولا يخرج شيء منه، ولو كانت الوصية لازمة لتعين يخرج شيء منه إذا لم يوصي، لأن الوصية واجبة ولكنها غير واجبة. نعم، الذي عليه حقوق للناس عليه أن يبين الذي له والذي عليه حتى تخلص، حتى يعمل على خلاص ذمته، حتى لا تبقى ذمة مشغولة بحقوق الناس. قد لا يكون عند الناس بينات يدلون بها لأخذ حقوقهم، فإذا كان عليه شيء تعين عليه أن يبين ذلك الشيء، الحقول التي عليه حتى يعمل على براءة ذمته وعلى خلوص ذمته لا سيما من الديون التي عليه للناس أجياف الديون قصص كثيرة تدل على خطورتها وأن الميت على أمر عظيم وعلى أمر خطير إذا لم يوفى عنه دينه لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة فإذا كان عليه ديون تتعين عليه أو عليه حقوق للناس عين عليه الوفاء بها فهو لم يتمكن من الوفاء بها في حياته فإنه يكتب ما عليه من الحقوق وكذلك ما له من الحقوق وأما قضية أن يكون يوصي بشيء من ماله فهذا ليس بواجب لأنما أوجبه بعض العلماء جمهورهم على أنه مندوب فالإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله له ذلك وإذا أراد أن يجعل ماله كله لأولاده وكله لورثته ولا يوصي بشيء منه فإن له ذلك ولكن يندب له أن يوصي بشيء من ماله تصرف في أمور الخير إذا كان ذا مال كثير أما إذا كان ماله قليلا وله ورثة لا سيما إذا كانوا ضعفاء أو صغارا فإنه قد يكون من المناسب ألا يخرج شيئا منه في الوصية إذا كان شيئا قليلا أما الكثير فإنه يندب له أن يوصي بشيء منه لكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه ثم قوله عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده في التنبيه إلى المبادرة وأن الإنسان يوصي في حال صحته وأن ذلك لا يتعين أن يكون في حال المرض بل يوصي في حال الصحة كما يوصي في حال المرض لأن الموت قد يفجأه فلا يتمكن من الوصية لكنه إذا كتب وصيته وجعلها عنده ثم الوصية ليست بلازمة إذا كتبها فله أن يغير وله أن يبدل وله أن يتحول من شيء إلى شيء ليس بحتم وليس بلازم أنه كتب الوصية أنه يتعين وأنها لا تغير بل يمكن أن تغير ويمكن أن تبدل ويمكن أن يوصي بفلان ويترك الوصية ويمكن أن يوصي بثلث ماله ويغير الوصية فيجعلها في أقل من الثلث الربع ويمكن أن يجعلها في كذا وكذا ثم يغيرها ويجعلها في كذا وكذا ليس بلازم أن الوصية إذا كتبت أنها لا تغير ولا تبدل ويمكن الإنسان يغيرها ويبدلها لأنها شيء يتعلق بعد الموت ليس بناجز لأنها ليست مثل الوقت الإنسان يعني يخرج منه بالحال إلى وقف فلا يستطيع أن يتصرف بعد ذلك وإنما هي عهد خاص بعد الموت ويمكن أن يغيره قبل يعني يمكن أن يغيره يعني ليس بلازم أنها إذا كتب وصية أنها لا تغير ولا تبدل فيمكن أن يغيرها وأن يبدلها وأن يجعل الوصية على خلاف الوصية السابقة ولكنها تكون الوصية في أمر سائر وفي أمر جائز فلا تكون في أمر محرم ولا يكون فيها ظلم ولا يكون فيها عدوان ولا يكون فيها حيف أو جور وإنما تكون وفقا لما جاءت به الشريعة إذا كانت كذلك فله أن يغير ويبدل وأما إذا كانت فيها إضرار أو فيها يعني أمر لا يسوغ فلا يجوز ذلك لأنما يتعين أن تكون الوصية مطابقة لما جاءت به الشريعة، ليست مخالفة لما جاءت به الشريعة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الحديث أنه لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال لم يمضي عليه ليلتان إلا وقد وصيته مكتوبة. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه بادر لما بلغه الحديث، وهو راوي الحديث قد بادر إلى العمل به وإلى القيام بما أرشد إليه الحديث وبما دل عليه الحديث. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي به تدلنا على أن الوصية ليست بواجبة، لأن قوله يريد أن يوصي به يعني ما هي كان لا يريد أن يوصي بشيء، يعني ليس لا يتعين عليه أن يوصي، لا يتعين عليه أن يوصي، هذا يدل على أن الوصية ليست بواجبة. كما أنهم كما عرفنا اتفقوا على أنه لو مات ولم يوصي أن المال كله يقسم على الورثة، ولو كانت الوصية واجبة لأخرج شيء من ماله، لكن وصية غير واجبة فإذا مات ولم يوصي فإن المال يستحقه الورثة جميعه دون أن يخرج منه شيء على أنه يصرف في أمور الخير تكون الميت. نعم إذا فعلوا هذا لهم ذلك، لكنه لا يتعين عليهم ويجب عليه من يخرج شيئا ما دام أنه لم يوصي.
حديث عمرو بن الحارث
بعد ذلك حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، وإنما ترك بغلته البيضاء
وسلاحه وأرضا جعلها صدقة،
وأرضا جعلها صدقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا بعده ولم يوصي بشيء من المال لأحد، ولم يوصي بثلث ماله أو ثلث ما يخلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خلف شيئا. ثم إنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركه لا يورث حتى يخرج منه شيء وباقي يكون الورثة، وإنما كله صدقة، كل ما يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صدقة. والأنبياء لا يورثون، أنا أبو الحسن إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال وراءه، وإنما ترك هذه الأشياء، وما تركه فإنه صدقة لا يورث بعده، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ولا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم النافع ويورث عنهم الشرع. ولهذا جاء أن العلم ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، العلماء ورثة الأنبياء لأنهم جاءوا لهداية البشر ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، فميراثهم إنما هو العلم النافع، والعلماء ورثة الأنبياء. ما جاء الأنبياء لجمع المال وتنفيه وتوريثه لمن وراءهم، وإنما جاءوا لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. في هذا دليل على أن ما جاء في بعض الأحاديث وفي كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عبيد أو إماء أنه ما ترك أحدا منهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما أعتقهم بحياته عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذكر العبيد وذكر الإناء أنهم عتقوا أنه حصل عتقهم لأنه لم يخلف وراءه إناء ولا عبيدا ولا خلف دنانير ولا دراهم وإنما خلف سلاحه وخلف وغلته وهذه تكون في سبيل الله عز وجل تخلف أرضا هي صدقة وكل ذلك في سبيل الله الذي هو صدقة والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في إعلاء كلمة الله عز وجل.
حديث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله.
هذا الحديث فيه أن النبي لم يوصي عبد الله بن أبي أوفى لما قيل ألا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. المقصود به الوصية المنفية هو الوصية المثبتة في آخر الحديث لأن آخر الحديث فيه وصية وفي أول الحديث نفي الوصية. الوصية المثبتة غير الوصية المنفية. الوصية المنفية هي كون يوصي بخلافة من بعده لأحد وأن ينص عليه باسمه يقول خليفة بعدي فلان بن فلان. وكذلك أيضا الوصية بالمال وكون يوصي بالمال هذا ما حصل هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله. الوصية بكتاب الله هي وصية لكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة وهو معنى أو هو مراد بقوله قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فهذا هو الوصية وهذا هو معنى بقوله بكتاب الله. هو ترك فيهم بعد وفاته الكتاب والسنة وهذه وصيته ولهذا قال أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله وقد جاء وصايا عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهي من جملة السنة حديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الوصية لأشياء وصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال وهن آخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الوصية بكتاب الله. من جملة الوصية بكتاب الله يعني ما جاء في كتاب السنة وإن من أوصى به وقال قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسول الله. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده. إذن هو ما أوصى بالمال وما أوصى بالخلافة من بعده لأحد نصا لأن قال الخليفة بعدي فلان من فلان. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر ولا قال الخليفة بعدي علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وإنما جاء عنه إشارات وجاء عنه أشياء ترشد وتدل لكن ما جاء عنه نصا أن الخليفة بعدي فلان من فلان الخليفة بعدي أبو بكر. جاء عنه إشارات إلى أن الخليفة بعدي أبو بكر رضي الله عنه وسلم قال حديث لي أباتي وأخاتي لأكتب كتابا لأني أخشى أن يتمنى متمني أن يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر هذه إشارة واضحة لأنه لحق بأمر بعده، لكنه ما قال الخليفة بعدي فلان، خليفة بعدي أبو بكر، وإنما جاء عنه إشارات. قد علم بأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم أبو بكر الصديق، فلم يوصي لأنه علم بأنهم سيجتمعون على خير، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، بمعنى هذا أن هذا هو الذي سيقع، أن المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا المنفي خير مطلق، المنفي والوصية بالمال أو الوصية بالخلافة، والمثبت هو الوصية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
حديث عائشة عندما سئل
قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى أوصى إلي وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالتصفي فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إلي؟
عائشة رضي الله عنها لما بلغها ذكر لها قول من قال أنه كان أوصى لعلي وأن عليا وصيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين، قالت متى فعل ذلك؟ في مرض موته هي الملازمة له، وهي التي تعلم ما حصل منه وما صدر منه، وآخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أنها كانت مسندته إلى صدرها، وفاضت نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها، وما شعرت أنه مات حتى انخنث، يعني حتى مال، تمال وخرجت روحه، فعرفت بأنه قد مات، فمتى أوصى؟ تخبر بأنها هي المباشرة والملازمة له في مرض موته، تعرف ماذا صدر منه وماذا حصل منه، فلم يحصل منه أنه أوصى لأحد عليه الصلاة والسلام، ولكن كما عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتومع وتدل دلالة واضحة على أولوية أبي بكر رضي الله عنه وخلافة، لكن ما جاء نص أنه قال الخليفة من بعد خليفة بعد أبو بكر، والنبي صلى الله ترك هذا لما علم من أن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر، حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، ماذا عجل في هذا؟ المؤمنون سيجتمعون على خيرين، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر.
قال باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
هذه الترجمة يقول البخاري
قال باب أن يترك ورثته أغنياء
من باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. ترجمة
بجزء من الحديث المشتمل على التعليل بكون الإنسان لا يوصي بماله كله ولا بأكثره وأن يترك وراءه أغنياء خير من أن يذرهم حالا يتخفون الناس. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان ماله قليلا فالأولى له أن لا يوصي بشيء من ماله، لأنه لو أوصى بشيء من ماله وماله قليل معنى هذا تعرض أولاده للحاجة وتعرض للحاجة إلى الناس وتكفه الناس ومد أيديهم إلى الناس ومد أكفهم إلى الناس ليضعوا فيها شيئا. ففيه تنبيه، أو لعل البخاري يقصد الإشارة إلى أنه إذا كان المال قليلا إنه لا يوصي بشيء من ماله، لكن إذا كان المال كثيرا يكون مع إخراج الثلث أقل يبقى شيء كثير يكون الورثة به أغنياء لا يحتاجون إلى تكفف الناس، فهذا يندب له أن يوصي. أما إذا كان قليلا فكونه يوصي بصدقة لأحد أو يعطى لأحد مع أن ورثته لحاجة وأولاده لحاجة فهم أولى. ثم أورد بعد هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض في مكة واشتد مرضه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إن لي مال أو إنني ذو مال يعني كثير ولا يرثني إلا ابنه،
ما جاء في هذه الرواية؟
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء.
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره الأرض التي
يكره أن يموت بالأرض
وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. المقصود من هذا أن سعد بن الوقاص رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصابه المرض وهو في مكة فخشي أن يموت بمكة ويكون مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها بل يحبون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، يريدون أن تمضي لهم هجرتهم وأن يستمروا على ذلك حتى الممات وألا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فالكراهية يموت في الأرض التي هاجروا منها، والذي يودونه أن يموت في الأرض التي هاجروا إليها، وإن ماتوا في غيرها لكن يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فلما أصابه المرض خشي أن يموت بمكة ويكون مات في الأرض التي هاجر إليها، فكأنه يكون رجع عن هجرته التي هاجر منها، فيكون كأنه رجع عن هجرته، فكانوا يكرهون الموت بالأرض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي عناه سعد رضي الله عنه، أو الذي ذكره الراوي عنه، وهو أنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال يرحم الله سعد بن عفراء.
ابن عفراء.
سعد بن
سعد.
يرحم الله بن عفراء. الذي ورد في الروايات الأخرى سعد بن خولة. سعد بن خولة لأنه مات بمكة وكان هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن وافته المنية بمكة. يرحم الله ابن عفراء. وقيل ان المقصود بن عفرة لعلها اسم امه والا فهو كما جاء في الروايات سعد بن خولة فكان هاجر ولكنه وافته المنية وهو بمكة فمن صلى الله عليه رحمه الله بن عفرة هنا وفي روايات اخرى سعد بن خولة الذي كان يرثي له الروح لما مات بمكة ولم يحصل له ما حصل لغيره من الموت بالمدينة وسعد يكره أن يموت بمكة حتى لا يحصل له ما حصل لسعد بن خولة الذي مات بمكة.
قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال لا.
قال يا رسول الله أوصي بمالي كله عن سؤال هل أوصي بمالي كله؟ قال لا.
قال قلت فالشطر. قال لا. قال قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير.
قال أوصي بمالي كله. قال لا. قال فالشطر يعني النصف. قال لا. قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير. يعني الثلث جائز أو سائر فهو كثير. وفسر ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الثلث أو الوصية بالثلث أنه شيء كثير وأن الأولى أن ينقص من الثلث إلى ما دونه كما جاء في الحديث الذي بعد لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالمال كله فأبى ثم النصف فأبى ثم الثلث فقال الثلث والثلث كثير دل هذا على أن الوصية إنما تكون في الثلث أقل وأن الأولى أن ينقص من الثلث إلى ما هو أقل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كثير
قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإن
هذا التعليل ترجمة له البخاري من هذا أن كون الإنسان يحرص على أن يكون ورثتهم بعد أغنياء لا يكون بحاجة إلى الناس أن هذا شيء مطلوب وهو خير من كل إنسان يتصدق على غيرهم ويوصي لغيرهم لأن الإحسان إليهم هو صدقة وفيه أجر عظيم وهو صدقة وصلة وإحسان إلى الأقارب الوارثين فلو أوصى لغيرهم ولم يحصل لهم الغنى صاروا بحاجة إلى الناس وكل إنسان يدع ورثة أغنياء لما يخلفه لهم من المال خير من أن يدعهم حالة يتقون الناس وفيه تنبيه إلى أن جمع المال وتحصيله والإكثار منه إذا جاء من طريقه المشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل ولم يشغل عن الأمور التي على الإنسان أن يأتي بها فإنه مطلوب لأنه لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تدع ورثتك خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فيه التنبيه إلى جمع المال والانتفاع به في حياته الإحسان الصدقة البذل في سبيل الله عز وجل ومن بعده لكل ورثته حيث يكون أغنياء لا يحتاجون إلى الناس لا سيما إذا كانوا ضعفاء وصغارا خلف لهم شيئا فانه اولى من ان يتصدق به على غيرهم ويدعهم حاله يتصرف الناس. فاذا كان المال كثيرا فيمكن ان يوصي به بشيء منه بالثلث اقل، واذا كان قليلا فالاولى ان لا يوصي. يعني كونه يوصي لاحد من الناس او كونه يوصي بان يفعل او تصرف هذه الاموال في طرق من وجوه البر وورثته بحاجة شديدة بحاجة ماسة، ومن فصل أرشد إلى هذا بقوله أنتظر وتتاغم يا خير أنتظرهم عالي وتكفرون الناس. لهذا تعليل لكونه لا يوصي بماله كله ولا بنصفه، وإنما يوصي بالثلث فما دون إذا كان صاحب مال كثير. وإذا كان صاحب مال قليل فالأولى له ألا يوصي، لأنه أحق الناس ببره وأحق الناس بالمعروف لأقاربه.
قال صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك.
فالإنسان عندما يوصي يريد الإحسان ويريد الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا حصل منه الإحسان سواء كان في حياته وكذلك بعد وفاته إذا حصل لورثة المحتاجين فإنه مأجور على ذلك. وما ينفق الإنسان نفقة يبتغي بها وجه الله أو يتصدق بصدقة يرجو ثوابها إلا أجر عليه، وما أنفق نفقة يعني على أولاده وعلى أهله إلا أجر على ذلك. حتى اللقمة يضعها في امرأته إذا كان على سبيل المداعبة فإنه إذا اكتسب الأجر والثواب فإنه مأجور على ذلك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يثاب إلا إذا تصدق وإلا إذا أوصى، بل ما ينفقه على أهله وعلى أولاده إذا احتسب أجر ذلك عند الله فإنه يهاب عليه. وكذلك ما خلفه لأولاده وكونهم يكونون أغنياء لا يتكفرون الناس ولا يحتاجون إلى الناس فإنه أيضا ما جرم على ذلك بالنية الطيبة والقصد الحسن.
قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقها، هذا الأخبار الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقه، فإن سعد رضي الله عنه عاش بعد هذا أكثر من 40 سنة، عاش بعد هذا المرض أكثر من 40 سنة، وتضرر به الناس واستفاد آخرون، لأنه تولى الجهاد لأنه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش في بعض المعارك فاستفاد منه ناس وتضرر به آخرون. فتحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال:
ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، لم يكن له من الورثة اللي هم هم وارثون بالفروض. وليس معنى هذا أنه ليس له أقارب، بل له عصبات يرثون، لأن بني عمه موجودون وبني أخوته موجودون وقرابته موجودون، وأخوه عتبة ابن أبي وقاص له أولاد. فقوله ليس له ابنه في ذلك الوقت ليس له من الأولاد إلا ابنه، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس له ورثة بالتحصيل، لأنه في ذلك الوقت له أقارب، ولكن الله عز وجل شاء أن تطول حياته وأن ينتفع به الناس ويتبرع آخرون، وولد له أولاد، وجد له بنون وبنات كثيرون.